أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى مناقشة قول المشائين القائلين بكون الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، وقد رد المصنف على هذا القول بأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، وخلاصة برهانه أن المفهوم الواحد لا يمكن أن يصدق على أشياء متخالفة بما هي متخالفة، وإلا لزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، والملازمة ناشئة من كون المصداق والمفهوم متحدين بالذات، وإن كان موطن كل منهما غير موطن الآخر، إذ شأن المفهوم أن يحكي عن ذلك المصداق، فلا يمكن لشيء واحد أن يحكي بذاته شيئين متباينين من جميع الذات من جميع الجهات، إلا أن يكون المحكي عنه بذلك المفهوم جهة واحدة في الاثنين فيرتفع الإشكال حينئذ. فإذا لا يمكن صدق مفهوم واحد على أشياء متباينة ليس بينها اشتراك ما، وهذا ما يريده بقوله ما لم توحد لا توحد ما لم يقع لتلك المصادق. أورد رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال إشكالين. الإشكال الأول أن ما ذكرتموه ينافي ما هو المعروف والشائع ولا إشكال فيه من الواحد النوعي والكثير الفردي، والواحد الجنسي والكثير النوعي. فمثلا الحيوان واحد نوعي وتحته أنواع، واحد جنسي وتحته أنواع كثيرة كالإنسان والبقر والفرس وما إلى ذلك. فكما صدق مفهوم الواحد الجنسي على الأنواع الكثيرة المتباينة، فلا بأس بأن يصدق المفهوم الواحد على المصادق المتخالفة، فهذا نقض على ما ذكر. قال السبزواري رحمه الله تعالى أن هذا المورد ليس بإشكال نقضي على ما ذكرنا، للاختلاف بين ما ذكرناه وبين النقض الذي ذكرناه هو اتحاد المفهوم والمصداق، والمذكور نقضا هو وجود مفهوم تحته مصادق، وفرق بين أن يكون الشيء محمولا على الكثير متحدا بالكثير، وبين أن يكون تحته الكثير. ثم أورد على نفسه أن المقصود بالإشكال حمل النوع على الأفراد الشخصية المتكثرة، وحمل الجنس على الأنواع الكثيرة، والحمل هو الاتحاد بين الطرفين. فإذا يلزم من ذلك أن يكون الواحد الجنسي متحدا مع الكثير النوعي، والواحد النوعي متحدا مع الكثير الفردي، فيرجع الإشكال ولا ينفع جوابك، إذ معنى كون الشيء تحته الكثير أنه محمول على الكثير فهو متحد بالكثير، ويرجع الإشكال. قال السبزواري رحمه الله تعالى أن هذا الإشكال فيه مغالطة، وذلك لأن الواحد وإن كان في هذا المورد محمولا على الكثير لكنه لا يحمل عليها من جهة اختلافها وتباينها، بل يحمل عليها شيخ صباحك الله الخير. بل يحمل ذلك الشيء الواحد على الأمور الكثيرة من جهة اتحادها من جهة من الجهات. ومعنى ذلك أن الإنسانية المحمولة على زيد وعامر وباكر وخالد وسائر أفراد الإنسانية ليست متحدة مع العوارض التي تدخل في ذات زيد وذات عامر وذات بكر وذات خالد. هذه العوارض خارجة عن دائرة الاتحاد وعن دائرة الحمل، بل الموضوع في هذه القضية الحصص الإنسانية الموجودة في هذه الذوات المتكثرة من دون ملاحظة التقييد ولا القيد، والمحمول هو مطلق الإنسانية. فكأنك تقول هذه الإنسانية، هذه أي الحصة إنسان، وهذه الحصة إنسان، وتلك الحصة إنسان. فنحن لم نحمل مفهوما واحدا على أمور متخالفة من جهة تخالفها، بل حملناها على أمور متخالفة من جهة اتحادها. ولا يشترط في الحمل إلا الاتحاد بنحو من أنحاء الاتحاد، لا الاتحاد بنحو الاتحاد بنحو الحمل الأولي. يكفي الصدق، والصدق متحقق في المقام بملاحظة جهة الاشتراك. وهذه نقطة هامة جدا، ويترتب عليها مطلب مهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى من السبزواري الاستفادة من هذا المطلب في باب الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك حيث يتكلم عن صدق مفاهيم البرهن على توحيد واجب الوجود بأن المعنى الواحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير، يذكر هذا المطلب بنحو واضح وبين كما ذكره هنا، واضحا وبينا. المفهوم دائما لا يصدق إلا على مصداقه، فمفهوم الجالس لا يصدق على زيد من حيث هو زيد، سمحك الله الخير شيخ، بل يصدق على زيد من حيث هو جالس، من حيث هو جالس. لذلك الأصوليون وبعض المناطق يقولون المشتق أخذ فيه الذات المبهمة مع الجلوس، سواء كان الجالس حيوان، ملك لو فرضناه متمثلا، إنسانا، لا فرق عندنا، كل ما يكون جالس يكون مصداقا للجلوس. فحيثية الصدق في زيد ليست حيثية زيديته، بل حيثية جلوسه. فالمفهوم يصدق على هذه الجهة دون تلك الجهة. نعم، تلك الجهة لما كانت متحدة مع جهة الصدق أوجبت اندراج تلك الجهة تحت المفهوم، لكن عرضان، مجازان، عرفان، أما عقلا فلا. فإذا قلت زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، لم يكن مقتضى ذلك أن يكون لون زيد إنسانا، ولا مصداق للإنسانية، ولا كلام عمر يكون مصداق للإنسانية، ولا ضحك زيد يكون مصداق للإنسانية. مصداق الإنسانية في هذه الأفراد كلها أمر واحد، أمر واحد وحدة في الخارج لا تنافي الكثرة، لأنه كل طبيعي. وهذا هو السر، يعني في الواقع الكلي الصادق على هذه الأفراد هو أمر متحقق بنوع من التحقق لا ينافي هذه الكثرة. وإلا مصداق الإنسانية هو طبيعة الإنسان في الخارج، لكن هذه الطبيعة لا توجد إلا في الأفراد بوجود أفرادها بنحو الكثرة العددية. فإذا يندفع الإشكال حينئذ. أبقى نقطة في هذه المسألة هي التفرقة بين ما قاله من كون الشيء تحته الكثير وكون الشيء محمولا على الكثير. الحق أن ما ذكره السبزواري رحمه الله تعالى في محله، وهو ناظر فيه إلى ما ذكرناه من مبحث المناسبة بين الحد والمحدود وحمل أجزاء الحد على الإنسان. الحيوان بالنسبة إلى الماهية النوعية الإنسانية تارة يلحظ جزءا من الحد، وتارة يلحظ بنحو آخر. إن لاحظنا الإنسان جزءا من الحد لم يكن الحيوان محمولا على الإنسان إلا بنحو الحمل الشائع. إن لاحظنا الحيوان محمولا على الإنسان على جزءا من الحد محمولا على الحيوان فأنت تحمله بنحو الحمل الشائع. ليش؟ لأن الحيوان في الخارج جزء من الإنسان وليس كل الإنسان، إذ الإنسان مركب من جزئين، جنس وفاصل، والجزء مغاير للكل ولا يمكن أن يكون نفس الكل، وإلا لازم أن يكون الجزء الآخر غير داخل في الحقيقة، لأن الذات لا يختلف ولا يتخلف. وحيث إن الحمل موقوف على الاتحاد فلا يصح حمل الجزء على الكل ولا الجنس على النوع. لكنهم مع ذلك يقولون يصح حمل الجنس على النوع. نقول يقولون أنه يصح حمل الجنس على النوع بلحاظ الاتحاد في الوجود لا في الماهية والحقيقة، والاتحاد في الوجود يكفي فيه. كون الشيئين موجودين بوجود واحد، وحيث إن الجنس والفصل والنوع كلها موجودة بوجود واحد، صح أن يقال النوع جنس، الإنسان حيوان. هذا حمل بنحو الحمل الشائع الصناعي لا بنحو الحمل الأولي. شنو صار الحين بالحمل الشائع الصناعي؟ الحمل الشائع الصناعي معناه أن الحيوان المأخوذ محمولا في القضية صادق على الإنسان في وين؟ في الخارج، في الوجود الخارجي. وهذا يعني أن الإنسان مصداق للحيوان. وحيث قلنا بأن المفهوم لا يصدق إلا على مصداقه، ومصداق كل شيء ما يكون متحدا بالمفهوم في مرحلة الحمل الأولي، إذن الإنسان لا يكون في الخارج مصداقا للحيوان حقيقة بما هو إنسان، بل شنو؟ بما هو حيوان. يعني في الواقع الإنسان في الخارج حمل عليه الحيوان لأنه مركب فيه الحيوان. هذا حقيقة الحمل الشائع الصناعي. تقول زيد قائم، تحمل القيام على زيد. لو كان الحمل أولي هذا معناه أن الاتحاد مو موقوف على التحقق والوجود الخارجي، بل يسري الاتحاد في جميع المراتب حتى المرتبة التي لا يوجد فيها إلا الذات. هذا معنى الاتحاد الأولي بالحمل الأولي. أما الاتحاد بالشأن بنحو الحمل الشائع الصناعي فهو حيث كان موقوفا على الوجود، إذن ما لم يكن للموضوع وجود لم يحمل المحمول عليه. وإذا كان حمل المحمول موقوفا على الوجود فهذا يعني أن مرتبة الذات لا تكفي لحمل المحمول، إذن لابد من وجود أمر آخر زائد على الذات. ذلك الأمر هو الذي يكون موضوعا حقيقة، لكن ذلك الأمر لا يوجد إلا بوجود الموضوع خارجا. فإذن حمل الجنس على النوع من باب الحمل الشائع الصناعي الذي يكون الصدق فيه بلحاظ مصداق النوع، بمصداق الجنس لا بلحاظ النوع. النوع في الواقع غير متحد مع الجنس بهذا المعنى، متحد مع الجنس بمعنى آخر. لا نريد أن نقول الاتحاد مجازي، نقول في مرتبة المفهوم الحيوان صادق على الإنسان لا بما هو إنسان بل بما هو حيوان. نعم إن الناطقية موجدة للحيوانية لا مقومة من لمفهومها، لذلك نحن لا نحتاج في حمل الحيوانية على الجنس إلى ملاحظة أنه ناطق صاهل، لا هو محمول على زيد بما هو حيوان، سواء كان زيد زيد ولا عامر ولا حمار ولا مثلا فرس لا فرق بعد. إذن معنى أن يكون الشيء تحته الكثير أنه لم يحمل على الكثير بل حمل على أمر واحد. هنا طبعا قالوا طيب ننقل الكلام إلى ذلك الكثير اللي أصبح محمول عليه المفهوم. أنت تقول الواحد النوعي تحته كثير، إذن المفهوم مو محمول على الكثير. نقول طيب هذا الكثير في الخارج واحد ولا هو كثير؟ قلنا بما أن جهة الصدق متحدة بالكثير إذن جهة الصدق كثيرة، فيرجع الإشكال أليس النوع يحمل على الفرد الأفراد؟ هذا نوع من تأكيد الإشكال، لا يكفي ذاك الكلام. السبزواري وجد أن الفكرة ما بعد تصل إلى الشخص، قال أن المفهوم الواحد وإن كانت جهة الصدق بالنسبة إليه كثيرة لكن هذه الكثرة لا تلازم الكثرة التي توجب المحذور وهي كثرة المفهوم. لاحظوا شنو الإشكال كان؟ الإشكال كان أنه عندنا شيئا صادق وهو مفهوم مصداق في الخارج. يقول إذا ادعيتم أن المفهوم مفهوم الوجود واحد ومصادق الوجود كثيرة يلزم من كثرة المصداق شنو؟ كثرة المفهوم. هنا المحذور، المحذور مو كثرة المصداق، ما يلزم كثرة المصداق. إن كان المصداق كثيرا كان المفهوم كثيرا، هذه وحدة الكثير وكثرة الواحد. السبزواري قال هذا المحذور غير موجود بالنسبة إلى الأفراد والنوع ولا بالنسبة إلى الأنواع والجنس. ليش؟ يقول لأن النوع صحيح مصادق كثيرة لكن كثرة مصادقه من غير جهته، هو لا يصدق عليها من جهة الكثرة، يصدق عليها من جهة الوحدة. فإذا كل ما يلزم في المقام كثرة المصداق، كثرة المصداق لا بأس بها عادي، ما حد من العقلاء استشكل في كثرة المصداق. سر ذلك أن المصداق مركب ففيه جهة وحدة وجهة كثرة، وهذه الجهة غير تلك الجهة، هذا لا بأس به. أما في الوجود هذا ما يمكن تطبيقه لأن الوجود بسيط عندكم، فجهة الوحدة هي جهة الصدق وهي جهة الكثرة، إذن يلزم أن تسري الكثرة إلى مقام المفهوم فيكون المفهوم واحد وكثير في آن واحد والمصداق واحد وكثير في آن واحد. هذا غير مقبول عندكم ولا عند العقل، إذن هذا الكلام منكم ليس بتاما ولا صحيح. نعم هنا نقطة لابد من ملاحظتها أنه كيف يكون جهة الصدق في مثل النوع كثيرة وهي متحدة بالأفراد ولا يلزم سراية هذه الكثرة إلى مقام المفهوم؟ هذا مربوط بوحدة المفهوم، ذيك وحدة نوعية، الوحدة النوعية لا تنافي الكثرة الفردية. الإنسانية في الخارج كثيرة حقيقة لكن بأي كثرة؟ كثرة فردية. والكثرة الفردية معناها أن زيد حصة من الإنسانية وعوارض، وعامر حصة أخرى وعوارض أخرى، وبكر حصة ثالثة وعوارض ثالثة. هذه الحصص متباينة عددا وجودا، متباين وجودا لكن مو مفهوما مو ماهية، التباين من جهة عوارضها. في الواقع هذه العوارض أوجبت أن يكون للإنسانية أكثر من وجود، فوجود هذه الإنسانية في زيد غير وجود هذه الإنسانية في عامر، غير وجود تلك الإنسانية في بكر. لكن هذه الكثرة على تحققها وحقيقيتها وواقعيتها لا تلازم كثرة الإنسانية في مرتبة مفهومها ولا تلازم كثرة الإنسانية في الخارج في مرتبة المفهوم. تلازم كثرة الإنسانية في مرتبة الوجود الخارجي اللي هو أصلا زائد عليها. يقولون لأن الماهية ضعيفة الوجود قبلت هذا النحو من الكثرة، وحيث ان وجود الشيء عين وحدته يرحمكم الله، فاذا وجود النوع في الخارج عين كثرته، هذا معنى وجود النوع بوجود افراده ووجود الطبيعه بوجود افرادها. اصلا الماهيه وجودها بهذا النحو ووحدتها بهذا النحو هي متحده ماهيه ونوعا، لكن بنحو الكثره الفرديه في الخارج. فاذا لا يقال انه يلزم ان تكون جهه الصدق كثيره، جهه الصدق كثيره من جهه انها وحده مبهمه تحتاج الى عوارض مشخصه. زين، طبعا حتى لو كانت محصله ذاتان، لكن من ناحيه الوجود مبهمه. مثلا الانسان، الانسان في الخارج لا يوجد الا على هيئه خاصه، اما جالس اما قائم اما مستلقي، لا يوجد مبهم من ناحيه اللون، لابد درجه خاصه من اللون، لابد درجه خاصه من مثلا الفصاحه ولا النطق، يعني يا ابكم يا ينطق، ينطق بهذا النحو او بذلك النحو، شعره لابد ان يكون كذا او كذا. ما في انسان في الخارج ما له لون ولا ينطق وما ينطق، يجتمع فيه الامور المتقابله. هذا التردد في وجود الانسانيه ناشئ من شنو؟ من عالم الماده. انت تتكلم عن موجود في عالم الماده، شأن عالم المادة أنه لا بد له من زمان، لا بد له من مكان، لا بد له من نسبة، لا بد... هذا الموجود المادي. فضيق عالم المادة عن قبول الوجود الواسع يتطلب دائما تقييدا زائدا في الوجود، تقييد دائما. فالإنسانية لا توجد في غير هذا العالم بهذا النحو. وين ما عالم الإنسان هذا العالم. فإذا هو لا يوجد في الخارج إلا بوجود أفراده، يعني ما يوجد إلا بوجود فرد متلون متكمم متكيف. هذا الكم تارة يكون بكم زيد أو كم عمرو أو كيف زيد أو كيف عمرو، فتحصل كثرة في الخارج لحقيقة واحدة. هذه الحقيقة قبلت هذه الكثرة لأن وجودها ضعيف، لأنها ما توجد إلا في هذا العالم، ووجود هذا العالم يستلزم الكثرة. فإذا وحدة الإنسانية في الخارج عين كثرتها، وكثرتها عين وحدتها. فإذا لا يلزم الإشكال بالنسبة إلى ما نقول، يندفع الإشكال. ثم إن المصنف يذكر برهانا آخر على أن المفهوم الواحد لا يصدق على مصادق كثيرة. يقول لأنه إذا كان المفهوم واحدا والمصادق كثيرة، فإما أن يعتبر في صدقه على المصداق الخصوصية الموجودة فلا يصدق على الفاقد. مثلا الإنسان يصدق على الجالس والقائم، فإن قلنا أنه يتوقف صدقه على الجلوس لم يصدق على القائم، وإن اعتبرنا في صدقه القيام لم يصدق على الجالس، وإن اعتبرنا في صدقه كلتا الخصوصيتين لم يصدق إلا على الواجد لهما معا، وإن لم نعتبر في صدقه شيء كان معنى ذلك أنه صادق على الجهة المشتركة لا على جهة الامتياز. فإذا ما معنى أنكم تقولون المفهوم الواحد يصدق على مصادر كثيرة؟ هذا أمر ليس بصحيح وليس بمقبول. قال المصنف رحمه الله في دفع شبهة ابن كمون في التوحيد: وادفع بأن طبيعة من تزعت مما تخالفت بما تخالفت، بل إن سألت الحق غير واحد ليس معنونا لمعنى فاردي، بل إن سألت الحق غير واحد ليس معنونا لمعنى فاردي. لا يصدق المفهوم الواحد إلا على الجهة المشتركة. ليش ما نقول لا مو هالشكل بس، لا يصدق المفهوم الواحد إلا على مصداق واحد. هذا الشيء يستلزم، يستلزم أن الناس كلهم موجودون بوجود واحد. تأملوا هذا الكلام، هذا مقتضى البرهان. لكن هذا الوجود الواحد وجود تشكيكي لا ينافي الكثرة الفردية، فهو هذا الوجود الواحد، وهذا الوجود الواحد في عالم المادة كثير. إذا انتقلنا إحنا عن هذا، عن غير هذا العالم، سنجد أن أفراد الناس كالأشعة الكثيرة لنور واحد. في عالم الدهر إذا لاحظت الزمان ستجدون أن الناس كلهم تجليات لعقل واحد، نور واحد، علم واحد، نطق واحد، لكن يتجلى هذا العلم في كل شيء بحسبه، في زيد بمقدار، وفي عمرو بمقدار، وكذا بمقدار. هذا بعض معاني ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن كل حلوين فهو منه صلوات الله عليه، وكل مر منهم من أعدائهم، هذا من معانيه. أصلا كل شيء موجود فهو مرتبة من مراتب وجود واحد، فإن كان كمال فهو من شؤون الكامل، وإن كان نقص فهو من شؤون الدرجة. وشجرة الطوبة من ناحية الإيمان والتشريع أغصانها في بيوت المؤمنين، وفي نظام الوجود لا أغصانها في دار كل موجود، ماك واحد يوجد إلا وفي ذاته شجرة، غصن من شجرة طوبة، لأن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه. على كل حال نقرأ المقطع الأول. قال وين وصلنا احنا؟ إن قلت الثانية، أليس يحمل النوع على الأفراد مثلا والحمل هو الاتحاد؟ إذا لا يبقى معنى لقولك الواحد تحته الكثير إلا معنى الواحد عين كثير. قلت بلى، بلى، النوع يحمل على الأفراد، ولكن الموضوع في الحقيقة جهة الوحدة في الأفراد. لاحظوا المعنى اللي مساعة ذكرت، أن بل إن سألت الحق غير واحد ليس معنونا لمعنى فاردي. حتى السبزواري لا يلتزم بلازمه، ما التفت إلى اللازم، يعني الوحيد اللي شفناه يصرح بهذه المسألة يصرح سيد الزنوزي رحمه الله تعالى، وصدر المتألهين رحمه الله تعالى أعطى إشارات واضحة لهذا المسألة، والسيد العلامة رحمه الله تعالى يظهر من كلماته هذا. لكن هذه المسألة في الواقع تحتاج إلى تدقيق وتأمل وكيفية الجمع بين الوحدة والكثرة. هنا ايش مقصود السبزواري؟ السبزواري قال حقا وانتهى إلى هذه الدرجة، أن المفهوم الواحد يصدق على الجهة المصادق الكثيرة، لكن من جهة وحدتها ومن جهة كثرتها. وهو حسب أن الكثرة الوجودية تجامع الوحدة الذاتية، وهذا كلام صحيح في النوع، كثرة الأفراد وجودا تجامع وحدتها ذاتا وماهية. أنا عينك في الماهية لكن غيرك في الوجود، بس هذا كلام صحيح واكتفى بذلك. لكن نحن نستطيع أن نعمق الإشكال، نقول طيب والوحدة الماهية دي، وانت تقول الماهية عين الوجود، كيف تكون الماهية عين الوجود؟ عين الوجود وهي كثيرة في الخارج وواحدة في نفس الوقت، ما لا معنى إلا إذا قلنا أن الماهية تنتزع من الكثرة بعد ملاحظتها باعتبار وحدتها، يعني لها وجود آخر، هي واحدة في وجود آخر. هذا المراتب التشكيكية من هذا الباب، يعني أنت في الواقع مرة تلاحظ الوجودات صحيح، القول كما يقول المشاؤون حقائق متباينة، لكنهم حصروا نظرتهم بمرتبة من مراتب الوجود، لو ارتقوا مرتبة أخرى لوجدوا أن هذه الحقائق المتباينة بينها وحدة حقيقية، وهذا هو التشكيك. لذلك ما يقال عن بعضهم أن الوحدة التشكيكية عبارة عن اتحاد الكثير وكثرة الواحد، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، ظن بعضهم أن الوحدة التشكيكية تتحقق فقط في المعلول والعلة، ما تتحقق في الأفراد العرضية. ومنشأ هذا الظن كما يقولون أنه يشترط في الوحدة التشكيكية الطولية، والأفراد العرضية لا طولية بينها. طيب أنتم طبقتم الوحدة التشكيكية في باب العلية، والعلية تستلزم المباينة، ومع التباين لا وحدة بين الوجودين إلا اعتبارا، فكيف تكون الوحدة تشكيكية؟ شوفوا إذا لاحظتوا العلية ما في تشكيك في مقام العلية، كلام المشائين هو الصحيح، كلام الحكمة المتعالية في مرتبة أرقى من العلية. هناك نوع آخر من اللحاظ ناشئ من متعلق بمرتبة أخرى من الوجود في تلك المرتبة، كل المراتب وجود واحد، غير أن هذا الوجود إن لاحظته بلحاظ كان كثيرا، بلحاظ آخر كان واحدا، في ذلك اللحاظ الوجود واحد في عيني أنه كثير، كثير في عيني أنه واحد. تريد تغض النظر عن هذا اللحاظ وتلاحظ الوجود أنه لا، هذه الدرجة علة لهذه الدرجة. هذا إيش صار؟ هذا وجود وهذا وجود، مع تعدد الوجودين لا تشكيك. التشكيك مو تعدد الدرجات واختلاف واتحاد الوجود، التشكيك هو تعدد الوجود واتحاد الوجود، لكن تعدد الوجود باعتبار درجاته. فرق بين انكم تنسبون التشكيك الى نفس الدرجة وبين انكم تنسبون التشكيك الى نفس الوجود، فرق كبير. العلية معناها وجود امرين متباينين لا يكون الشيء علة من نفسه. لذلك صدر المتألهين يقول في عالم الوجود والحق هذه الدرجة ليست علة لهذه الدرجة، بل هي مقومة لهذه الدرجة مو علة. يأتي إن شاء الله تعالى بعض العبارات لأننا ننقلها عنه إن شاء الله تعالى. زيد علة لأمر آخر لا بأس، أما الوجود والواحد علة لنفسه هذا لا معنى له. درجة من درجات الوجود علة نعم، أما أن يكون الوجود في تلك الدرجة علة للوجود في هذه الدرجة هذا غلط. شوفوا الفرق بين التعبيرين، الدرجة علة للدرجة. لكن طيب احنا تو احنا ذاكرين في بعض الدروس، الدرجة بسيطة ولا مركبة؟ بسيطة. مباينة بذاتها للدرجة الأخرى أو لا؟ مباينة. إذن بينهما علية لا بأس، لكن ما بينهم تشكيك، لا تشكيك بين الدرجتين، التشكيك بين وجودي الدرجتين، يعني وجود واحد له درجتان. طيب الدرجة عين الوجود، نقول هذا هو التشكيك. التشكيك أنك تلاحظ هذا الوجود بلحاظين، بأحد اللحاظين هذه حقائق متباينة، بلحاظ آخر لا، واحد وفي عيني أنه واحد كثيرا، والكثير هناك عين الواحد، لا لحاظ حقيقي. يعني في الواقع أنت إن لاحظته من جهة تعدد درجاته فهو مشكك، إن لاحظت أن له درجات فدرجاته مختلفة. ما هي فيها جنس مفصل بعد، ما فيها درجات إلا بهالمعنى يعني. ما.
يعني على هذا الأساس هل أنه إمكانية تشكيك في الوجود عندنا
في النحوية؟ طبعا باعتبارنا التشكيك يلازم الاختلاف والاشتراك والاتحاد من جهة، قالوا أن الماهية لا يختلف ذاتي ولا يتخلف عنها، فلا تقبل التشكيك من هذا
الباب. يعني بالنظر إلى اختلاف الدرجات،
النظر إلى اختلاف الدرجة ما هي يعني؟
لا
موجود
يعني التشكيك
دون الماهية. إيه طبعا باعتبار أنه نسبة التشكيك إلى الماهية يستلزم التخلف أو الاختلاف الذاتيات، فهي لا تقبل ذلك. ولذلك احنا ركزنا جدا على العناصر الأربعة للتشكيك، هذه مهمة جدا، لا بد من وحدة حقيقية، كثرة حقيقية، انطواء الكثرة في الوحدة، ظهور الوحدة في الكثرة، وجود واحد يعني، وجود اثنين، وجودين ما في تشكيك. انا اتوقع انه هذا المسألة ذي غير ما يطرح عادة من التشكيك، انه العلة والمعلول هذا بينهم تشكيك، السابق واللاحق هذا بينهم تشكيك، هذا غلط، مو هالشكل. السبق واللحوق لابد ان ينسبا الى شيء واحد، العلة والمعلولية من درجات التشكيك، لكن بلحاظ ان العلة هو عين المعلول، صحيح هو مشكك لانه عم ظاهر في مرتبة العلة، عم ظاهر في مرتبة المعلول. هنا طبعا هل هذا يرجع الى التشكيك في المظاهر او لا؟ هل الوحدة التشكيكية عين الوحدة الشخصية او لا؟ هذا ما يحتاج الى بحثين.
يعني ما يعني
القضية تشكيك
خاص والتشكيك العام؟
لا لا لا، لازلنا في التشكيك الخاص، التشكيك العام خلاص صفا يعني اعرضنا عنه وتجاوزناه، الان نحن في التشكيك الخاص.
العلة والمعلول
ما في، شوف اذا لاحظت العلة والمعلول لابد ان تحكم بالتباين بينهما، هذا حكم العقل، ومع التباين لا يوجد تشكيك، يوجد وجود أشد من وجود، نعم، لكن هذا الوجود الذي هو أشد من وجود هذا مباين لذاك، كيف تقول أنهما واحد؟ والتشكيك متقوم بالوحدة كما أنه يتقوم بالكثرة. قال فإن جهات الكثرة في أفراد الإنسان مثلا هي العوارض كالكم والكيف والوضع وغيرها، ومعلوم أن كل شيء في نفسه ليس إلا نفسه. وأيضا يعني لا ينطبق الإنسان على العوارض، ينطبق على الحصة المقارنة لتلك العوارض. وأيضا لو انتزع مفهوم واحد من المتخالفات بما هي متخالفات، فإما أن يعتبر هذه الخصوصية في صدقه خصوصية معينة بعينها لم يصدق على الذي له خصوصية أخرى مما تحته، وإما أن يعتبر الأخرى لم يصدق على ما له هذه، وإن اعتبر المجموع فلا وجود له سوى كل واحدة واحدة. أولا المجموع ما يوجد، يعني متقابلات ذي كالقيام والقعود ما يوجد المجموع منهما في شيء واحد، الموجود في الخارج إما القيام أو القعود، وعلى تقدير وجود على حدة له يكون الواحد عين الكثير، وعلى تقدير قبولنا بذلك لا يلزم الصدق على الفاقد. نفس المشكلة ترجم
شيخنا التعبير وصار بشكل معرفة، لم يصدق على الذي له خصوصية أخرى، لو قال له هذه الخصوصية ما صار أدق.
شلون شيخنا؟ على الذي لم يصدق على الذي له خصوصية لا لا، انت الحين مثلا عندك انسان جالس انسان قائم، ان اعتبرت الجلوس لم يصدق على من له غيرها غير الخصوصية اي القيام، ان اعتبرت القيام لم يصدق على من له هذه اي الجلوس، عدل الحين ولا بعد؟ شلون
مرة تقول أنه إذا انتزعت المفهوم بخصوصية أحدهما لن يصدق على الآخر الذي له خصوصية أخرى،
طيب
هذا معك، ومرة تقول لن يصدق على الآخر الذي ليس له هذه الخصوصية،
كل واحد كل واحد نفس الشيء، لكن المفروض أن احنا اعتبرنا، مو احنا يعني كلامه مبني على التنزل وقبول دعوى الخصم أن المفهوم الواحد يصدق على الحصة والعوارض، يقول أي عوارض أنت تأخذ؟ عوارض هذا الفرد فلا يصدق على الفرد الآخر، أو عوارض هذا الفرد فلا يصدق على هذا الفرد.
هل كانما هذا وسيلة الصدق إنما إذا جربنا الوجود عن كل عارض يصدق على كل موجود؟
إيه نعم.
أما إذا لاحظنا العوارض فما يمكن بعد نقول
أنه لا يصدق عليها لكن جهة وجودها.
إيه لو أخذنا مثلا عارض معين ما يمكن ينطبق على غير ذلك المولى،
يعني لو قيدت الوجود بعارض معين، نعم مثلا الوجود الذي هو مقيد بعوارض زيد مخصوص بزيد بعدين. نعم. ثم كيف يكون لحقيقتين، هذا دليل ثالث، يقول نسبة المفهوم إلى المصداق نسبة الاتحاد الذاتي، هو عين هذا عين ذاك، غير أن الموطن مختلف، المصداق موطنه الخارج، المفهوم موطنه الذهن، فهما واحد. فكيف نتصور أن يكون الواحد وهو المفهوم كثيراً؟ لأن مصداقه كثير، هذا يستلزم أن يكون الواحد كثير والكثير واحد، المحذور واحد لكن الطرق مختلفة. يقول المفهوم والمصداق لا يختلفان إلا بالموطن بس، لا من ناحية المستوطن. المستوطن إن كان واحدا لابد أن يكون الآخر واحد، لأن اختلاف الوطن لا يؤدي إلى اختلاف المستوطن. المستوطن في الذهن هو المفهوم، المستوطن في الخارج هو المصداق، وإلا هما واحد في الواقع. يعني لو انتقل المصداق من الخارج إلى الذهن لأصبح هو المفهوم، ولو تنزل المفهوم من الذهن إلى الخارج لأصبح هو المصداق. فكأن المصداق وجود نازل والمفهوم وجود عالم راق بس. فإذا كيف يكون أحدهما كثير والآخر واحد؟ هذا المعنى. ثم كيف يكون لحقيقتين مختلفتين ماهية واحدة ولا تفاوت بين الماهية والحقيقة إلا باعتبار وعاء الذهن والخارج؟ بل مجرد هذا كاف في إبطال مذهب المشائية، لأن مفهوم الوجود كالماهية لحقيقته. كالماهية، مفهوم الوجود صحيح ماهية، ليس نسبته إلى الخارج نسبة الكل الطبيعي طبيعة إلى أفرادها، لكن على كل حال مفهوم الوجود كالماهية لحقيقة الوجود، هو عنوان، هو مفهوم منتزع. لا كانتزاع مفهوم الإنسانية من زيد الصادق على زيد وعمرو وبكر، صدق الذات على الماهية، لكن مفهوم الوجود وإن لم يكن ماهية إلا أنه لصيق بحقيقة الوجود، لا يوجد مفهوم ألصق بحقيقة الوجود منه، لذلك يشبه أن يكون كالماهية، مو ماهية لكن كالماهية. كالماهية من جهة أنه لا يصدق إلا على مصداقه ولا يشمل غير مصداقه، وإن كانت الخصوصيات ملغاة. قال هذا طبعا تتم، وإن كانت الخصوصيات ملغاة فالقدر المشترك هو المحكي عنه وهو واحد. شوفوا العبارة، شوفوا هذا، وإن كانت شق رابع لقوله فإما أن يعتبر هذه الخصوصية، إما أن تعتبر هذه الخصوصية أو هذه الخصوصية أو المجموع أو لا تعتبر شيء. قوله ثم كيف يكون لحقيقتين مختلفتين، هذا وجه للمحذور في الشق الثالث، وإما أن يعتبر المجموع. يقول كيف يكون المصداق كثير والماهية واحدة؟ هذا المحذور المذكور للشق الثالث هو بنفسه دليل مستقل، هو بنفسه ما يحتاج بعد احنا نلاحظ هذا الدليل، هذا الدليل تام، لكن لاحظوا هذه العبارة هي بنفسها جارية في المطلوب. كيف نتصور أن مفهوم الوجود الواحد منتزع من حقائق متباينة، والحال أن المفهوم عين المصداق وإنما الاختلاف في الوطن؟ فكيف تكون الماهيات المتباينة كثيرة متحدة مع ماهية واحدة؟ هذا يلزم أن تكون ماهية واحدة وكثيرة في نفس الوقت. إذن هذه العبارة هي بنفسها دليل مستقل، وهي بيان للمحذور في الشق الثالث. وأما صدر المتألهين رحمه الله فقد جعل في الأسفار والمبدأ والمعاد وغيرهما هذا الحكم، أعني عدم جواز انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة من حيث التخالف من الفطريات، وهو صحيح. وبناء على ما ذكرناه من معنى التشكيك وعدم جواز تطبيقه على العلة والمعلول يظهر العذر للمشائين. شلون؟ لأن المشائين كانوا يتكلمون حسب درجة فلسفتهم، ودرجة فلسفتهم لم تساعدهم على انتزاع مفهوم، طبعا الإشكال وارد عليهم لأن معنى واحدا لا ينتزع، لكن في مقام الوجود بالفعل الوجود في مرتبة من مراتبه حقائق متباينة. ما علينا الحين من مفهوم الوجود، نتكلم احنا الحين ذاك مفهوم الوجود الإشكال وارد فيه، لكن في مرتبة من المراتب حتى على قول صدر المتألين، حتى على القول بالتشكيك في مرتبة من المراتب الوجود حقائق متباينة، لكن صدر المتألين يقول هذه الكثرة عين الوحدة، يعني الوحدة التشكيكية غير ليس باعتبار أنها متقومة بالوحدة، ليست إلغاء لنظرية المشائين، تعميق لها وتوسعة. هم اقتصروا على الكثرة، صدر المتألين يقول لا، في وحدة بعد، في عين الكثرة، فليس إلغاء. وهذا من قبيل ما كان يقوله المتكلمون من أن العلية عبارة عن اقتران اتفاقي بإرادة الله سبحانه وتعالى بين النار والحرارة. المشاؤون قالوا لا، العلية أمر حقيقي. جاء المتصوف والعرفاء قالوا لا، أصمت ماكو علية، أكو وحدة، أكو وجود ظاهر في مرتبة العلة، وجود ظاهر في مرتبة المعلول، وظهور بالتأثير. هذا كلام العرفاء، إلغاء لكلام المشائين، لا، طور آخر. الطور يعني أنك تحتفظ بالحكم لكن في مرتبة، وتتجاوزها إلى مرتبة أخرى، تجد أن تلك المرتبة لا يشملها ذلك الحكم، يكون لها حكم معين. وهذا من قبيل التزاحم في الأمكنة في هذا العالم، من خصوصيات هذا العالم التزاحم في الأمكنة، وعدم إمكان أن يكون الإنسان في مكانه، من خصوصيات هذا العالم. لكن في العالم الآخر لا، لأن العالم الآخر ليس عالم جسميا بهذا المعنى، هو عالم صوري، صوري بمعنى أنه هذا البدن موجود لكن مو بمادته. نقول أن التزاحم ناشئ من ضيق عالم المادة اللي يؤدي إلى عدم وجود الإنسان في مكانين، كونه مادي مو كونه جسم، مو كونه جسم، لأنه لو كان عندك قدرة أنك تخلق لك جسم ثاني لأمكن أن تكون في مكانين. لذلك عندهم يعني هذا كلام حسب نقل الثقات والعلماء، في أبدان أبدال أبدال، يعني الله عز وجل أعطاهم القدرة على أن يتواجدوا في أكثر من مكان واحد في آن واحد عن طريق التمثل. التمثل هي عبارة عن القدرة على إيجاد البدن، فهناك إنسان لا يملك إلا أن يحرك بدنه، هناك إنسان الله عز وجل يعطيه القدرة على أن يوجد له بدنا، بدن مادي حقيقي ترتب عليه بدن حقيقي، لكن مو بدن بحيث يقال عنه أنه نفس قامت ببدنين، هو بدن مخلوق، لكن البدن المخلوق نسبته إليك كنسبة هذا البدن. احنا ناشئ من ضعف وجودنا، كنا متعلقين بالبدن، وإلا لو كان وجودنا قوي لأصبح البدن تحت تصرفنا، يصبح طوع أيدينا، ذاك صار بدنه طوع يديه، فروحه تجردت تعالت مثلا على مرتبة البدن. ذاك الإنسان اللي يقال عنه أنه بدل يتواجد في مكانين في آن واحد. إحنا من جهة ضيق المادة ما يصير عندنا هالشيء، من جهة ضيق الاستعداد ما يصير عندنا هذا الشيء، في عالم الآخر الله عز وجل يعطينا القدرة. لذلك ينقل القرآن عن أهل الجنة أن أهل الجنة يتحادثون، فيقول بعضهم لبعض قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا يتحدث مع أصحابه عن صاحب الله في الدنيا. القرآن يقول فاطلع، أي صاحب الجنة اطلع فرآه في سواء الجحيم. اطلع صاحب الجنة فرأى الكافر والمشرك والمنافق في سواء، يعني وسط الجحيم. قال كالله إن كدت لتري، خاطبه، والخطاب يستدعي اتحاد الظرف، أي أن صاحب الجنة أصبح في النار من دون أن يخرج من الجنة، ومن دون أن تلسعه حرارة النار، من دون أن يتأذى. هذا ناشئ من كون خصائص هذا العالم لا تشمل ذلك العالم. فما قاله المشاؤون هو عبارة، خطأهم ليس في أنهم قالوا الوجود حقائق متباين، هذا صحيح، الوجود حقائق متباين، لكن تقييد الوجود بكونه حقائق متباين هذا غلط. الوجود ليس حقائق متباينة فقط، بل هي حقائق متباينة متحدة، هم الوجود متباين هم واحد،
يعني
هم كثير هم واحد.
يعني المشايخ كانما فهمت منكم ألغوا مسألة الوحدة في الوجود.
هي هم في الخارج يقولون ماكو واحدة، عندنا علة معلول كذا.
فيبقى إذا كان يعني يقتضي ذلك أن ينتزع وجودات كثيرة من هذه.
يعني هذا هو الإشكال. نعم.
يعني كيف يعني نجمع بين كلام تفضلت ولا صد متألين الذي يرى أن الوحدة في عين الكثرة، وبين كان
الشيء
الذي يرى اساسا كثره حقيقيه.
نعم، قلنا ان صادر المترجمين عمق التعميق. يعني شيخنا التعميق، اذا لاحظت هذه المرتبه من الوجود، ما دمت انت في هذا العالم تقول وجودي غير وجودك، اما اذا تجاوزت هذا العالم فرايت جهه الاشتراك الخلفيه، ستجد ان جهه الاشتراك ليست ممتازه عن جهه المباينه.
كلامكم صحيح شيخ، انما قصد دول المشايين فرض الكلام اصلا لا يروا وحده حتى نقول انه التفتوا على من لم يكن.
ما هذا ليش احنا قلنا ان الخط احنا اخطا؟
يعني بصير خلاف
لا شيخنا اصلا. صحيح، بس ليش احنا قلنا اخطا؟ اخطا وش في قلنا اخطا في التقييد، يعني نحن لا نريد أن ننسب إليهم أنهم يرون جهة واحدة.
أقول لو تم أنهم لا يرون الوجود الخارجي إلا وجودات متكثرة.
لا، هو تشوف شيخ نار، لا نريد أن نقول أن صدر المتألهين استنبط من كلام المشائين معنى خافيا علينا نحن فقال أنهم يريدون هذا المعنى. لا، هذا ليس التعميق الذي أردت. أنا أردت أن أقول أن صدر المتألهين ليس بصدد تخطئة نظرتهم من كل جهة، هو بصدد تخطئة نظرتهم من جهة واحدة فقط، وهي جهة التقييد. لا تقيدون، أنتم أخطأتم في التقييد. نعم، أنتم أخطأتم في التقييد. الكثرة موجودة حقيقة. معنى وجود الكثرة حقيقة شنو شيخنا؟ أنه في مرتبة من المراتب يصح أن تقول الوجود حقيقة متباين. بعد في ذيك من هذه الجهة، شوفوا احنا مرة نروح في مرتبة عالية نقول الوجود واحد وكثير. إذا لاحظت الكثرة في الوجود الواحد الكثير، الكثرة في الوجود الواحد والكثير، تستطيع أن تنفي الوحدة؟ وهذا هو التشكيك شيخنا، التشكيك أنك تجي وتقول هذا الوجود الواحد الكثير مو واحد.
وهذا اللي شيخنا السلام أقول يعني
الحمد لله رب العالمين.
مصالحة
لا مو مصالحة شيخنا، لا أحد يتوهم. أنت مهمد إيه؟ مو مصالحة، تعميق. هذا اللي أقوله التقصير. شوف شيخنا، التعميق معناه أن نظرتهم ذي خطأ لأنهم لم يتجاوزوها، اقتصروا.
صحيح،
يعني في الواقع اتجاههم
يعني
صار
يعني المبنى ثاني أصلا،
مبنى ثاني بلا إشكال، لكن هذا المبنى واقع في نفس الاتجاه.
صحيح،
يعني شيخنا اللي يصير هذا الخط ما يقول الخطوة الأولى غلط.
صحيح،
الخطوة الأولى مو غلط، الوقف عليها غلط. صدر المتألهين جاي يقول انت وقفتوا غلط، تمشوا اسعوا. هذا نقول بالتعميق لأنه المبنى واحد. حياكم الله شيخنا.
نبدلتكم بالنسبة للأبدال سنتون على عميق بعض الثقاء سواء عندنا في الروايات أنه ما بين جهة الاستناد منه على حوض
الروايات باعتبار أنه يمكن أن تؤول، فبالتالي ما يقبل كلامنا. يعني
شيخنا بالنسبة إلى الزوال وتقسيمه هذا
أيضا عفوا شيخ، بس شيخ صدر المتألهين رحمه الله تعالى حريص بالفعل على أنه يبين نسبة هذه الحكمة المتعالية. شيخ أصل قوله حكمة متعالية من هذا الباب. صدر المتألهين مو دائما يقول لك مبنى ذلك غلط تماما. شوف لاحظ جهة التخطير عنده أنه مقتصر عليه طبعا، والاقتصار هذا يعني أنه مو مبناهم أصلا.
كأنما فيه جهات صحة وجهات
جهات صحة. نعم صحيح. نعم، ولذلك هو في باب العلم حتى الإضافة يقبلها، حتى الإضافة يقبلها، لكن يقول إذا لاحظت العلم من هذا الباب صح هو إضافة. نعم
بالنسبة للزواري لما انطرح الدليل اتزاع الواحد من الكثير، بعدين جو قال انه فرق بين الحمل وبين الاندراج، وبعدين جو قال انه لا، انه يحمل لجهة الوحدة الموجودة فيه، وكان يمكن ان يقتصر على الجواب الثاني فقط.
قلت يعني بس يعني نعم تقريبا هو طبعا لو دخل في الإشكال الثاني كان أو يعني أخسر بس كأنه يبي يبين أنواع الكثرة تحت الوحدة في أنواع الكثرة تحت الوحدة مثلا
يعني مطلق
رضي هذا لا بس هو مرتبط بالمطلب لكن كما تقول الإشكال لا يتوقف على ذي
نعم
ذكره
الضيل عند صدر المتألهين رحمة الله عليه من آثار وجود الشيء لكن الضعيفة بما لها استقلال عن الشيء هو عدم مقيد أو قل عدم ملكة له حظ من الوجود مفضل هو عدم النور بنحو العدم المطلق وعن وزن الضيل مقداره ولكل ظل وزن معين لأنه الظلال تختلف باختلاف الشواخص مثلا هذا الظل المادي ظل لنور الشمس مثلا وهو طبعا ليس بظل لنور الشمس يعني يمكن طبعا أن يقال ظل لنور الشمس يمكن أن يقال أنه ظل للشاخص أنا عادة نقول ظلي أنا أمشي مع ظلي أنا ألاحظ ظلي هذا الظل ظلي مو ظل الشمس مثلا يمكن أن يقال عنه أنه لا ظل الشمس مثلا لا بأس بذلك جعل الظل عليه دليلا ما يخالف لو انتقلنا إلى مرحلة مثلا شوية أرقى لوجدنا أن العالم المادي هو بنفسه ظل العالم المثالي العالم المثالي هو بنفسه ظل وهكذا تتعدد الظلال باختلاف مراتب النور وحيث أن لكل مرتبة من النور مقدار فيكون لكل مرتبة بعد من الظل مقدار الظل اللي الآن يقع على الأرض من جهة نور الشمس أرقى وجودا من العدم فله مقدار من الوجود الله عز وجل من وزن الظل
بالحقيقة
المرسلة في باب ماهيات
مثل حواشي في درسنا احنا في
الوجود يعني الوجود غير المقيد بقيد حقيقة المرسلة الطبيعة التي لم تقيد بقيد وإن كان المقصود بها الوجود كان المقصود حقيقة الوجود كان الماهية الماهية بلا قيد
ليس المراد به مفهوم الوجود
مفهوم الوجود هذا أقول لك يختلف باختلاف لأن مفهوم الوجود هم طبيعة الوجود لكن في أذهاننا مو المفهوم بما هو مفهوم يعني
حاشية 15 بس لما فيه يذكر الشيخ والعارفون يعبرون عن هذا المعنى بتوقيفية الأسماء ويعنون بالأسماء الأسماء التكوينية
هذا مربوط بالأسماء الإلهية وأن المقصود بها عليكم السلام ورحمة الله الوجود المتعين في مرتبة حقيقة معينة من قبيل مثلا اسمية زيد سيد اسم من الأسماء الإلهية عامر اسم أنت اسم من الأسماء الإلهية صباحك الله لكن كل اسم له دلالة بمقدار مرتبته في الوجود وكمالاته فهو بذاته يدل على ذات الله وهو بصفاته يدل على صفات الله وبفعله يدل على فعل الله لأن هذه الأسماء توقيفية ما يمكن أحد يتجاوزها يعني أنت ما يمكن تتجاوزها لا في الدلالة لأنك ما تدل إلا بمقدار وجودك ولا يمكن تتجاوزها بإيجاد اسم آخر لأنه مو في قدرتك أنك توجد الموجود هو الله سبحانه وتعالى هذا يعني المعنى الباطن عندهم لقاعدة توقيفية الأسماء كما يحرم في الشارع إطلاق الاسم من دون إذن، يحرم بمعنى أنه لا يقع عند العرفاء والمتصوفة إطلاق اسم من دون إذن، ما لم يأذن به الله لا يقع، وما لم يقع لا يكون اسما. التسمية بما هي تسمية فيها إشكال، أما التوصيف فلا بأس به، واجب الوجود لا بأس به إذا كان بنحو التوصيف، أما إذا كان بنحو التسمية فيعني المشهور عندهم أنه لا يجوز التسمية. يعني يقول مدار على الروايات أن لله 99 اسما، لو كان هذا من هذا ذكر مثلا.
سمعت في حلم المعنى اسم السيرة يقولون أنه يقول بإنكار ويعتدى يوم القيامة، ما عليك؟
يعني هذا إذا صح فهو محمول على يعني تعبده بالرواية أو بالآية الشريفة، لكن بمعنى آخر لا ندركه لأنه يرى الرؤية الحسية، ما أدري عن شنبالي يجزم بالرؤية الحسية ما أدري. بس لا ما في من علمائنا، الوحيد اللي نصب إليه افتراء هشام بن الحكم، أما أنه مثلا يقول بالرؤية الحسية لا، ممكن يقصد الرؤية مطلق الرؤية لأنه بعد مطلق الرؤية ثابتة.
بالآية إلى ربها ناظرة؟
نعم، لا يعتبر روايات.
مر علينا مصطلح الكلي السعي، هذه السعي قيد احترازي عن الكلي المنطقي الفلسفي اللي هو ينطبق على كثيرين؟
نعم، هذا الكلي السعي من الوجود للوجود، لا بالمفهوم، وإن كان يلازمه الصدق المفهومي الواسع.
يعني ليس عندنا كلي في الوجود ليس بسعي، ليس في احترازي لكل في الوجود.
عندنا جزئي في الوجود، ما عندنا كل غير سعي في الوجود يعني.